إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله أحد فرد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة، تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، فاللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أيها الإخوة الكرام، إذا كان تحصيل التقوى هو الأثر الباطن لإقامة فريضة الصيام، فإن حسن الخلق هو الأثر الظاهر لإقامة فريضة الصيام، ولا بد أن يكون هناك ارتباط بين الظاهر والباطن. لهذا ينبغي أن يرى الصائم صافيا ساكنا أليفا تعلوه مهابة الاستجابة وأنوار الطاعة. إن لحسن الخلق حقيقة لا تكاد تخطئها العين في المتخلقين به الداعين إليه. يقول الحسن البصري رحمه الله: حقيقة حسن الخلق بذل المعروف وكف الأذى وطلاقة الوجه. ويقول القاضي عياض رحمه الله: حسن الخلق هو مخالطة الناس بالجميل والبشر والتودد إليهم والإشفاق عليهم والحلم عليهم والصبر عليهم وترك الغضب واللغط والمؤاخذة. وهذه أخلاق مطلوبة في الشرع، مقدورة في الطبع، نافعة لصاحبها قبل أن تكون نافعة للناس. لهذا أوصى النبي صلى الله عليه وسلم أبا ذر بها، فقال النبي لأبي ذر رضي الله عنه: يا أبا ذر، اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. ومخالقة الناس بالخلق الحسن تستوجب مخالطتهم بتبعات هذه المخالطة، فإن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. كثير من الناس في رمضان يعكسون الآية، فربما ترى الواحد منهم فظا غليظا لا يألف ولا يؤلف، وقد يبتلى المرء بواحد من هؤلاء في رمضان وفي غير رمضان، فيكون الصبر على أمثال هؤلاء من أعظم أبواب حسن الخلق. سئل الإمام أحمد عن حسن الخلق فقال: احتمال ما يكون من الناس أن تصبر عليهم وأن تشفق عليهم وأن تحتمل أذاهم. إننا في رمضان بإمكاننا أن نحوله إلى برنامج تقويم سلوكي ونفسي وأخلاقي على المستويات الفردية والجماعية، لا سيما وظروفه المواتية لذلك من سلسلة الشياطين وتنزل السكينة على المؤمنين وإمداد الحق تبارك وتعالى عباده بالرحمات. فإن استطعنا أن نكتسب في رمضان أخلاقا جديدة حميدة إضافة إلى الرصيد الذي لدى كل واحد منا، فكفى بها نعمة أن يخرج كل مرء في رمضان مر عليه بخلق أو خلقين أو ثلاثة أو أكثر، فسيأتي يوما ما وقد زاد خيره على شره وصار في جملة الناجين، فتحلى بجملة وافرة من الأخلاق الحميدة التي تساعده إلى أن يكون عضوا نافعا في مجتمع الإنسانية، ليس في مجتمع المسلمين فحسب، لأن الإسلام جاء ليسعد البشر ليس المسلمين وحدهم، فقد انتفع بشريعة الإسلام من لم يدن بدين الإسلام مع من دخل تحت رايته وآمن به وأقر به. وحسن الخلق من أجل أعمال البر، بل هو البر نفسه. عندما جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن البر فقال عليه الصلاة والسلام: البر حسن الخلق. أي قصر النبي صلى الله عليه وسلم البر في حسن الخلق. ولنا أن نتأمل في هذه الإشارات القرآنية الرفيعة الرافعة من شأن البر ووضعه في مساره الصحيح دون الاقتصار على الشكل والمظهر، من غير الغوص في حقائقه ومعانيه الأصيلة. قال الله تبارك وتعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. فالقرآن الكريم في هذه الآية يعدل مفهوم البر في أذهان الناس. ليس المقصود بالبر الاقتصار على أشياء ظاهرية دون أن تنبع هذه الأشياء من داخل المرء، فالقضية ليست في توجه الإنسان إلى مشرق أو مغرب. قال ربنا: فأينما تولوا فثم وجه الله. فالخلق كله ملك الله تبارك وتعالى، لكن قضية الإيمان والبر أوسع من قضية التوجه إلى مشرق أو مغرب، بل لابد من عقيدة مستقرة في القلب أساسها هذه المواد: الإيمان بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. وهذه العقيدة من شأنها أن تورث في النفس نوازع للخير تترجم إلى سلوك عملي تجاه الآخرين من صدقة وبر ووفاء بعهد وإحسان إلى الناس. وهذه الأخلاق إذا تحلى بها المرء بعد رسوخ عقيدة في القلب من شأنها أن تؤول بالمرء إلى أن يكون في مصاف عباد الله المتقين، أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. وتحصيل التقوى هو الثمرة العظمى من الصيام. ومن هنا لابد أن نلحظ الترابط الأكيد بين التقوى وبين حسن الخلق. لهذا جمع الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم الأمرين معا، فكان أتقى الخلق وأمكن الخلق في باب حسن الخلق. قال عن نفسه صلى الله عليه وسلم في غير ما حديث: أما إني أتقاكم لله وأشدكم له خشية. فهو أتقى الخلق، وقال عنه ربه في حسن خلقه: وإنك لعلى خلق عظيم. فلكونه أعرف الناس بالله حصل التقوى من أوسع أبوابها، وكان على الدرجة العظمى في باب حسن الخلق. فهذا الرباط لابد أن يتضح لدى كل مسلم صائم. فالتقوى بإيجاز شديد هي إصلاح ما بينك وبين ربك، وحسن الخلق هو إصلاح ما بينك وبين الناس، والصيام يدعو إلى الأمرين معا. في القرآن الكريم قال ربنا في الآية الشهيرة: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالقرآن ينبئ أن الصيام إذا صام المرء صياما شرعيا صحيحا فهذا يقوده حتما إلى إصلاح ما بينه وبين خالقه سبحانه وتعالى. والصيام كذلك يدعو إلى حسن الخلق. في السنة النبوية قال صلى الله عليه وسلم: وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخب، وإن امرؤ قاتله أو شتمه فليقل إني امرؤ صائم. فالصيام يعين المرء على أن يتخلى عن الأخلاق الذميمة ويتحلى بالأخلاق الممدوحة الفاضلة. ولأجل هذا، لهذه المكانة العظمى لحسن الخلق، جعله رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى وظائف رسالته الأساسية ودعامة أصيلة لا تستقيم الدعوة بدونها. قال عليه الصلاة والسلام: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وفي رواية: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. فالأخلاق كانت في الناس قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم من لدن آدم عليه السلام، لكن الله عز وجل عندما خلق آدم ركب فيه هذه الأخلاق الفاضلة. لكن مع تقادم الزمن وجيل وراء جيل والعوامل الدنيوية تؤثر في الناس وفعل الشيطان فيهم، كلما تقادم بهم الزمن كلما سلب منهم خلق حميد. لكن حتى آل الأمر إلى زمان رسول الله عليه الصلاة والسلام، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم والناس فيهم بقايا من خير، فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يعيد إكمالها وتجميلها. فهذه الأخلاق التي كانت في الناس علتها غيوم غبراء جللتها بالسواد، فجاء ليعيد إكمالها وتجميلها لتعود كما كانت في الأصل مكارم الأخلاق. ومن هنا الذي يطالع سيرته صلى الله عليه وسلم وهي الترجمة العملية للإسلام يجد أن النبي صلى الله عليه وسلم استفتح دعوته بحسن خلقه والدعوة إليه. استنطق رسول الله من العرب من قريش صدقه وأمانته ليكون بريدا بينه وبين الناس أن يصدقوه أنه لم يكذب عليهم قط في شيء من أمور الدنيا. أيكذب عليهم اليوم؟ عندما بدأ النبي صلى الله عليه وسلم دعوته السرية جمع أهله وعشيرته، جمع أقرباء، فقال لهم: إن الرائد لا يكذب أهله، والذي لا إله إلا هو، إني رسول الله إليكم خاصة وإلى الناس عامة، والذي لا إله إلا هو لتموتون كما تعيشون ولتبعثون كما تموتون. وعندما أمره ربه بالجهر بالدعوة جمع بطون قريش ثم قال لهم: لو أخبرتكم أن خيلا خلف سفح هذا الجبل تريد أن تغار عليكم أكنتم مصدقي؟ قالوا: ما جربنا عليك إلا صدقا. والذي كان عائقا أمام صد المشركين عن دعوته أنهم بحثوا في سيرته الماضية قبل أن يقول لهم: أنا رسول الله إليكم، لم يجدوا في تاريخه حتى بلغ 40 عاما، والذي تربى بينهم ونشأ وكبر لم يجدوا في حياته مغمسا واحدا أو حجة يردون بها قولا: ألم تكذب يوم كذا؟ ألم تفجر في يوم كذا؟ ألم تفعل كذا؟ لم يجدوا شيئا من هذا، بل كان في صباه يستسقى به الغمام عليه الصلاة والسلام. من أول يوم أشرقت شمس رسول الله على الوجود وكان مقدمه خير مقدم للبشرية. يقول الشاعر: وأبيض يستسقى الغمام بوجهه، ثمال اليتامى عصمة للأرامل. وكان هذا هو طفل صغير عليه الصلاة والسلام. وعندما هاجر المسلمون الأول إلى الحبشة فرارا من بطش المشركين في قريش، فأرسلت قريش وفدا برئاسة عمرو بن العاص ليردهم إلى المشركين لينكلوا بهم، فلما استدعى النجاشي المسلمين تكلم جعفر بن أبي طالب، فكان أول ما قال لم يتكلم عن الثوابت الأصيلة في دعوة رسول الله عليه الصلاة والسلام من إقامة الصلاة والزكاة، إنما تكلم عن دعوته إلى حسن الخلق، أن هذا هو البريد إلى القلوب. أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، فلطالما ملك الإحسان قلوب الناس. فقال: كنا أهل جاهلية وأوثان، نعبد الأصنام والحجارة ونأتي الفواحش ونشرب الخمر إلى غير ذلك مما كانوا عليه، حتى قال: فأرسل الله إلينا رسولا منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه، فأمرنا بصدق الحديث وصلة الأرحام وحسن الجوار، ونهانا عن الفواحش والمنكرات وشرب الخمر وعقوق الوالدين. فعدد هذه الأخلاق فكانت خير بريد إلى قلب النجاشي ليدخل في دين الله عز وجل. وهو الذي قال أن الذي جاء به محمد وعيسى يخرجان من مشكات واحدة، ثم قال: ولو أعلم أني أخلص إليه لغسلت عن قدميه. لو استطاع أن يصل إليه لكان غاية أمره، وهو ملك متوج على رؤوس قومه، أن يغسل قدم رسول الله عليه الصلاة والسلام. وعندما هاجر النبي من مكة إلى المدينة صلى الله عليه وسلم، عبد الله بن سلام وهو عالم من علماء اليهود قال: لما قدم النبي المدينة جئته، فلما نظرت في وجهه عرفت أن هذا الوجه ليس بوجه كذاب. فكان أول ما قال: أيها الناس، أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا جنة ربكم بسلام. كانت هذه مقدمات دعوته إلى الناس، لأنها ستلوي رقاب الناس إليه ليا وتقود الخلق إلى الاقتناع بدعوته. فحسن الخلق أصيل جدا. ولما كان رمضان شهر كريم، والقرآن الذي أنزل فيه إن أنزلناه في ليلة مباركة إن كنا منذرين، ولما كان القرآن الذي أنزل فيه كريم قال ربنا إنه لقرآن كريم، ولما كان من أنزل القرآن كريم وهو الله جل وعلا، يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، ولما كان من نزل بالقرآن كريم وهو جبريل عليه السلام، إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين، ولما كان من أنزل القرآن على قلبه كريم بل أكرم العالمين عليه الصلاة والسلام، فلا غرو حينئذ أن نجد من أنزل القرآن على قلبه أمكن الخلق في باب حسن الخلق عليه الصلاة والسلام، وما دعا رسول الله إليها إلا وقد تحلى بها وتخلى عن أضدادها صلى الله عليه وسلم. فلا عجب حينئذ أن نسمع عائشة تقول عنه كان خلقه القرآن. هذا الحديث على كثرة ترداده على مسامع الناس ربما لا يفهمونه فهما صحيحا. عائشة قالت هذا ردا على سؤال عروة، عروة بن الزبير ابن أختها، لما سألها كيف كان خلق رسول الله عليه الصلاة والسلام، قالت كان خلقه القرآن. هل سأل عروة عن علاقة رسول الله بربه، عن الجانب المخفي عن أعين الصحابة في علاقة الرسول بخالقه، من صلاته بليل، من صيامه، من تسبيحه، من غير ذلك من الأشياء التي لا يطلع عليها الصحابة، التي يقوم المرء بها بعيدا عن أعين الناس في خلوته وبيته؟ لم يسأل عن هذا، إنما قال كيف كان خلق رسول الله. والخلق كما يعرفه علماء السلوك هو رد الفعل غير المعد تجاه الآخرين، إن التلقائية في التصرف هو ذا الخلق، ومنه ممدوح ومنه مذموم. إن واحد ممكن يقابلك في الشارع فيسبك، الرد الأولي من غير ما بتفكر هو ذا الخلق اللي فيك، لأن الخلق إما طبع وإما تطبع. إنسان بطبيعته لسانه طويل وصوته عالي وغضوب، والعكس صحيح. هذه هي جملة الأخلاق التي ركبت في كل إنسان لا يستثنى منها أحد. فسأل عروة عن خلقه، أي عن علاقته بالناس، كيف كانت علاقة رسول الله بالآخرين؟ قالت كان خلقه القرآن، أي كان القرآن هو الذي يحكم حياته، كان يصدر منه ويرجع إليه عليه الصلاة والسلام. فلا عجب حينئذ أن يقول عنه ربه وإنك لعلى خلق عظيم. عد ربنا الفعل بعلى المفيدة الاستعلاء، أي تمكن من الخلق تمكن الفارس من فرسه عليه الصلاة والسلام، وليس فوق هذا مدح. والذي مدحه رب العالمين وهو أخبر بالبواطن والظواهر على حد سواء سبحانه وتعالى. وإذا كان الأمر كذلك فلابد أن نعلم أن القرآن الذي تخلق به رسول الله عليه الصلاة والسلام لا زال بين أيدي المسلمين غضا طريا لم يشل ولم يخرم منه حرف، وكذلك سنته وسيرته عليه الصلاة والسلام آلت إلى المسلمين لم يضع منها شيء. لدينا فرصة كبيرة جدا أن نحاول أن نعدل من سلوكنا وأن نكون خير بريد لديننا وعنوانا لإسلامنا، أن ندعو العالمين لا بأقوالنا إنما بأفعالنا. بداية الأمر فيما بيننا أولا، أن نحسن عشرة أن يحسن عشرة بعضنا البعض، وأن نتعامل برقي. عجبا أن نرى في أوروبا هذا التعامل الراقي، وهو تعامل ليس له مردود في القلب من عقيدة، إنما هي مجرد عادات وأمور اعتادوها، نحن أولى بها منهم، لا سيما وأن ديننا لا يعتبرها على هامشه، إنما يجعلها جزءا أصيلا وثابتا مهما من ثوابته، أنها عماد من أعمدة الإسلام. بل قال النبي ما هو أعلى من ذلك، قال عليه الصلاة والسلام: ألا أخبركم أو ألا أنبئكم بأحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة؟ أحاسنكم أخلاقا. وقال عليه الصلاة والسلام: أكمل المؤمنين إيمانا، أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم أخلاقا. إذن لا بد لنا أن يراجع كل واحد منا نفسه، وأن يعدل من سلوكه، وأن يحاول أن يستفيد من هذه الشعيرة العظيمة، شعيرة الصيام. العبرة ليست بالإمساك عن الطعام والشراب والجماع، بل الصيام أوسع من هذا ومعانيه أعم من تلك. كيف وقد جعله ربنا وعاء لتنزل كلماته للقرآن الكريم الذي جعله الله خاتمة الكتب ومهيمنا على كل ما سبقه، وما ذلك إلا لأن هذا الزمن الشريف زمن رمضان مجرد تدريب، يستطيع المرء أن يخرج منه جنديا في ميدان الإسلام يتحرك بهمة ونشاط ويؤدي دوره في الحياة كما أراده الله عز وجل منه. أسأل الله جلت قدرته وتعالت عظمته أن يجملنا وإياكم والمسلمين بحسن الخلق. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله الذي لم يزل عليما قديرا، والصلاة والسلام على من أرسله ربه للعالمين بشيرا ونذيرا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فهي وصية الله للأولين والآخرين. قال سبحانه: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. والعمل بتعاليم الإسلام ففيه السعادة في الدنيا والنجاة في الآخرة. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. وإن أردت فتنة بأهل الأرض فاقبضنا إليك غير مفتونين ولا فاتنين ولا خزايا ولا مردودين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما توصلنا به إلى جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارفع الضيم والكرب عن إخواننا المستضعفين المكروبين في كل مكان، اللهم ارفع الضيم والكرب عن إخواننا المستضعفين المكروبين في كل مكان، اللهم كن لهم ناصرا يوم قل الناصر والمعين. اللهم ولي أمورنا خيارنا، ولا تولي أمورنا شرارنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم قيض لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أولياؤك ويذل فيه أعداؤك، ويؤمر فيه بالمعروف فينهى فيه عن المنكر. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم اقبلنا وتقبل منا برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم في تدبيرك ما يغني عن الحيل، وفي عفوك ما يمحو الزلل. اللهم لا نضام وأنت حسبنا، ولا نفتقر وأنت ربنا، وبدونك لا حول ولا قوة لنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا وتب علينا وتولانا، أنت مولانا فنعم المولى ونعم النصير. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وأقم الصلاة.